بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولدي أبي موسى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، أي أتمت مدة الحمل، هي مقاربة على إتمامها، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمر، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثني مطر ابن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت غلاما، فقال لأبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث. إذن هذا الباب أو كتاب العقيقة ذكر بعضا من أحكام العقيقة بعد أن انتهى من كتاب الأطعمة. والعقيقة هي في الحقيقة من الأطعمة، داخلة في الأطعمة، فهي ما يذبح ويؤكل لحمه. والعقيقة هي ما يذبح من الغنم عن المولود في يوم سابعه، فارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه واحدة. وتسمية العقيقة اختلف أهل العلم من ماذا اشتق هذا الاسم، على قولين. القول الأول أنه من العق بمعنى القطع والشق، قالوا فسميت عقيقة بمعنى أنها تقطع أو داجها وتشق، فهو اسم للذبيحة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، تعق مذابحها وأوداجها، ومنه سمي العقوق عقوقا لأن فيه قطعا للصلة وللإحسان. وهذا القول هو الأشهر عند أهل العلم، أنها سميت عقيقة من العقل الذي هو القطع والشق، فيكون على هذا اسما لنفس الذبيحة، هي تسمى عقيقة لأنها تعق. وقال بعض أهل اللغة سميت عقيقة نسبة إلى الشعر الذي يخرج المولود وهو على رأسه، فالشعر الذي يولد المولود وهو على رأسه يسمى عقيقة. قالوا سميت العقيقة عقيقة، هذه التي تذبح، نسبة إلى هذا الشعر الذي يخرج على رأس المولود، قالوا لأن الشاة تذبح عنه في تلك الحال، ولأنه يشرع حلق ذلك الشعر وإزالته، فعلى هذا يكون تسميتها عقيقة أي باعتبار ما هو سبب فيها، وهو خروج هذا المولود على الشعر وإزالة هذا الشعر. والمعنى الأول كما سبق أشهر. بقي هل يكره تسميتها عقيقة؟ كرهه بعض العلماء اعتمادا على حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة وذكرت له العقيقة فقال إني أكره العقوق، من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. قالوا فمشروعا تسمى نسيكة ولا تسمى عقيقة، كراهية للإسم لما فيه من القطع والعقوق. وبعض العلماء لم يكره ذلك، قال الأحاديث التي فيها تسميتها عقيقة أصح وأكثر، قد ورد في أحاديث جماعة من الصحابة تسميتها عقيقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته. فلذا قال ابن عبد البر رحمه الله قال والأحاديث الواردة في تسمية العقيقة أكثر وأصح، فلم يكره تسميتها كذلك. وابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المودود جمع بين الأدلة، قال يكره هجر الاسم الشرعي وهو النسيكة واستبداله بهذا الاسم العقيقة دائما، كما يكره تسمية العشاء عتمة، استبدال الاسم الشرعي الذي هو العشاء بالعتمة التي كانت تعرف عند الأعراب. قال ولكن إن سميت باسمها الشرعي نسيكة وكذلك العشاء، وأطلق عليها أحيانا عقيقة أو نسي أو عتمة فلا بأس. لأن الأحاديث كلها صحيحة، ولا شك أن الأحاديث التي فيها تسمية عقيقة أكثر، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب التفاؤل، كان يحب الاسم الحسن ويكره الاسم الذي فيه معنى قبيح، فلما سمع هذا الاسم نفر عنه، ثم إنه سماها في أحاديث كثيرة عقيقة. ذكر الباب الأول باب تسمية المولود غداة يولد، غداة غداء أول النهار، أي هذا إذا ولد في الليل، وأما إذا ولد في الصباح فيسمى في ذلك الوقت، أو يسمى في الزوال أو بعد الزوال، فلا يشترط أن يكون في الغداء. أخي يقول الذي معه فراش على السطح يذهب له، هناك مطر. فقال تسمية المولود غداة يولد، اخرجوا بهدوء، لمن لم يعق عنه وتحنيكه. هذا أيضا ما يتعلق بالعقيقة التسمية. البخاري رحمه الله ذهب إلى أن التسمية تكون في يوم الولادة إذا لم يعق عن الصبي، هو أراد يجمع بين الأحاديث، فإن الباب وردت فيه هذه الأحاديث أنه سمى، أنه حصلت التسمية في يوم الولادة، ولد لي غلام أبو موسى يقول فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، هكذا عبد الله بن الزبير سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله، هكذا حديث أنس بن مالك ابن أبي طلحة كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في يوم ولادته. أيضا جاءت أحاديث كحديث أبي أسير في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أنه أتى بابنه حين ولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه المنذر، وهكذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. فوردت أحاديث التسمية يوم الولادة، وورد حديث في التسمية يوم السابع، كل مولود مرتان بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى. البخاري رحمه الله جمع بينها بأن تسمية المولود في يوم يولد إذا كان لا يعق عنه، وأما إذا كان يعق عنه فيسمى يوم السابع، لأن الحديث الذي فيه ذكر التسمية يوم السابع مقرون بالعقيقة، كل مولود مرتهم بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى. ولذا هنا جزم قال تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. قال الحافظ رحمه الله قال وهو، أي هذا الجمع، جمع لطيف لم أره لغير البخاري. هذا الجمع نقول يصح هذا الجمع إذا ثبت أن جميع هؤلاء الذين سموا يوم ولادتهم لم يعق عنهم، فإن صح هذا أن جميع هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث سموا يوم ولادتهم لم يعق عنهم فيصح هذا الجمع، وأما إذا لم يثبت عندنا ذلك فهذا الجمع يكون ليس بقوي، لا سيما وأن أحاديث التسمية يوم الولادة أصح وأكثر. قال البيهقي رحمه الله نقله عنه الحافظ قال تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع، تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسمية يوم السابع. نعم، كثير منها في الصحيحين، وأيضا أكثر. وعلى هذا فإن ثبت هذا أن هؤلاء الذين سموا في يوم ولادته لم يعق عنهم فهذا جمع حسن، وإن لم يثبت هذا فيقال الأمر بالخيار. يجوز للإنسان أن يسمي المولود يوم يولد، ويجوز تأخير التسمية إلى يوم السابع. حتى قال بعض العلماء، قالوا إن كان قد هيأ اسما وجهز اسما، أحيانا يولد الإنسان مولود وقد أعد له اسما، إما أن يكون مكنى به أو يكون قد أراد اسما وهو لا يزال في بطن أمه، قالوا فالمشروع أن يسميه يوم يولد. وإن لم يكن أعد اسما ولم يسمه يوم يولد، فاته التسمية يوم يولد، قالوا فيؤخر التسمية إلى يوم السابع. فإن الأحاديث وردت على إما التسمية يوم الولادة أو في يوم السابع، ولعل هذا الجمع أحسن وأظهر. تسمية المولود غداة يولد، قال لمن لم يعق عنه، لمن لم يعق عنه. قول البخاري هذا لمن لم يعق عنه، هذا إشارة إلى أن العقيقة ليست واجبة، وأنه إذا لم يعق عنه سماه يوم يولد. وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء، أن العقيقة سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء عن غير عبد الله بن عمرو: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العقيقة إلى محبة الوالد، مع أنه رغب فيها وحث عليها في أحاديث كثيرة، وأن الغلام مرتهن بعقيقته، فهي سنة مؤكدة ولا ينبغي للقادر عليها أن يتركها. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل: أيستدين الرجل ليذبح عقيقة؟ قال: نعم، أرجو أن يؤدي الله عنه، فإنه أحيا سنة. هو المراد يستدين وهو يأمل القضاء. ثم قال: وتحنيكه، أي تحنيك المولود. والتحنيك سمي تحنيكا نسبة إلى الحنك، والحنك هو أعلى الفم، ما فيه الأضراس العليا، وهكذا أسفله ما فيه الأضراس السفلى، الأسنان السفلى. ومعنى التحنيك أن يؤخذ التمر أو الرطب، قال العلماء التمر أو الرطب، مثله العسل. فإذا لم يوجد تمر ولا رطب ولا عسل، ففضلوا أن يكون شيء لم يطبخ، لم تمسه نار، يؤخذ ثم يمضغ في الفم حتى يذوب ولا يبقى فيه شيء من الفتات، حتى يصير ماء سائلا، لأنه إذا بقي فيه شيء من الفتات قد ينشب في حلق الطفل فيموت. لكن حتى يصير سائلا ثم يأخذ منه بإصبعه ويدلكه في حنك الصبي، يدلكه في حنكه الأعلى وفي حنكه الأسفل، وهذا يفيد الصبي. قال الحافظ: يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وينبغي عند تحنيكه أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه. وأولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو. وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه. فإذن هذا يمرن الطفل على الأكل ويقويه عليه. أيضا قالوا يفيد من حيث النطق، الفصاحة في النطق والقوة. وإذا ترى الناس إذا رأوا غلاما ذكيا فصيحا في الكلام يقول هذا الغلام محنك، أي ذكي فطن فصيح في الكلام. وأصله من التحنيك الذي هو عند الولادة. والتحنيك مستحب مطلقا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم قال إن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة ريقه. قال ولذا كان الصحابة يأتون بأولادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، ولا يحنكونهم هم بأنفسهم. والصحيح أن هذا سنة مطلقا، ولكن لا شك أن تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم وريقه أفضل من غيره، فلذا كان الصحابة يحرصون على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه أحكام ذكر البخاري، التسمية للمولود، وذكر لمن لم يعق عنه إشارة إلى أن العقيقة سنة، وذكر التحنيك، ثم ذكر في هذا الباب أحاديث، حديث أبي موسى أنه ولد له ولد فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمى إبراهيم وحنكه ودعا له بالبركة. وهكذا الحديث الذي يليه، حديث عائشة أتي بالصبي يحنكه. وهكذا حديث عبد الله بن الزبير أنهم أتوا به فحنكه. وحديث أنس كذلك في ابن أبي طلحة. وهذه الأحاديث التي ذكر فيها فوائد ومسائل كثيرة، ولكن شاهدنا ذكر الباب وما تضمنه من المسائل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.